الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو 9 من كتاب الحج. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان ما يجوز ويمتنع على المحرم في حال إحرامه، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب وعليه مدر بقية الأحاديث، والله أعلم. قوله: لا تلبس القمص، أي ما يفصل على هيئة الجسم من الثياب، وهذا النهي في حق الرجال، فيحرم عليهم لبس ما كان مخيطا على أعضاء الجسد، وأما في حق النساء فيحرمن بثيابهن التي عليهن مغطيات أنفسهن، فالمرأة عورة. قوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قد روي موقوفا على ابن عمر رحمه الله، فلها أن تحتجب دون نقاب وتغطي وجهها دون التكلف، ولا تبالي مس الحجاب وجهها أم لا، فإن الحديث في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعنا. وأخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على عائشة. قال الخطابي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرم عن النقاب، فأما سد الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص به غير واحد من الفقهاء. قالوا: ولا العمائم، أي ما يغطي الرأس، ولا السراويلات، جمع سراويل، وأما كلمة سروال فليست بعربية فصيحة، ولا البرانس، نوع من الأقبية التي يغطي الرأس، ولا الخفاف، وهو ما غطى الأرجل وربما وصل إلى نصف الساق أو الركبة، سمى بالجرموق أو الموق، وهو الخف الطويل. ومع ذلك قد جاء في حديث ابن عباس: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع كما هو في حديث ابن عمر وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فحديث ابن عباس ناسخ حديث ابن عمر. ولا تلبس شيئا من الثياب مساه الزعفران، نوع من الطيب أصفر. قال ابن عبد البر: الثوب المصبوغ بالورص والزعفران فلا خلاف بين العلماء أنه أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم، ولا الورص. قال ابن عبد البر في الاستذكار: والورص نبات يكون باليمن، صبغهما بين الصفرة والحمرة، ورائحته طيبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. متفق عليه. ساق المصنف الحديث الأول لبيان تجرد المحرم وما يلبسه، وساق هذا الحديث لمشروعية تطيبه قبل الإهلال. استدل أهل العلم على مشروعية استدامة الطيب للمحرم بعد إحرامه بشرط أن لا يبتدئه بعد الإحرام، وذهب بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب أولا ثم يغتسل ويزيل الطيب، وهذا القول بعيد يخالف ما جاء عن عائشة أنهن كنا يمشين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسيل الطيب على وجوههن فلا ينكر عليهن. وقولها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم، أي كانت تطيبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويكون التطيب في البدن، أما في الثوب لا يصلح لأنه قال: اغسل عنك الطيب. ولحله قبل أن يطوب بالبيت، أي كانت تطيبه التحلل الأول، ويحصل التحلل الأول في الحج برمي جمرة العقبة يوم النحر والحلق أو الذبح، والله الموفق. يقولون بثنتين من ثلاث، إما الرمي والحلق، وإما الرمي والذبح، وإما الحلق والذبح. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان بطلان العقد إذا كان في حال الإحرام، سواء كان العاقد الوكيل أو الزوج نفسه، الخطبة والنكاح في ذلك يعارض ما جاء عن ابن عباس أن رسول الله ويعارض هذا الحديث ما جاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام. الصحيح في حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وإنما ابن عباس رضي الله عنه وهم في الحديث، وصاحب القصة أدرى بها، والرسول الذي كان بينهم أيضا يثبت ما ذهبت إليه ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.